بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
لكي نعرف آيات القرآن الكريم لابد أن نطبقها على الحوادث الواقعة والأمثلة الواقعية التي نعايشها وتعايشنا، لأنه في ذاك الوقت نعرف أن القرآن كيف يضيء لنا الدرب وكيف يرسم لنا خارطة الطريق. القرآن المجيد يعطينا دروسا في كيفية التعامل مع الظروف الصعبة التي نعيشها ويعيشها الرساليون الذين يمشون على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي هو قدوة لنا ولنا به أسوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم القمة التي لا بد أن تبتغى، بمعنى أن نسعى ونحاول أن نتبع هداه. منها أن الكفار في الحقيقة لهم عدة مراحل في مواجهة الصالحين والمؤمنين، والكفار نوعان بالطبع: كافر ظاهر باطن وهو هذا الكافر، وكافر باطن وليس بظاهر وهو المنافق. والقرآن الكريم يجمع بينهما. وفي مثل هذه الحالة التي يريد أن أبينها للمنافقين دور أكبر من الكفار. أول مرحلة في مواجهة الداعية إلى الله والعامل في سبيل الله، أول مرحلة هي مرحلة إيذائه بالكلام، بالوسوسات، باللوم وما أشبه. وباعتبار أن المجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله هذا حقيقة له نفس شفافة، هو ضحى من أجل الدين بكل ما يملك وتنازل عن كل وجوده، نفسيته تكون شفافة، نفسيته تكون نفسية يحترمها، هو يحترم نفسه كثيرا ليس كثائر الناس. الكلام يؤذيه، كلام السلبي يؤذيه كثيرا. قد يمكن الإنسان مثلا إنسان معين ما يتأذى بالجوع والعطش والغربة وحتى بالضرب وحتى بالقتل بقدر ما يتأذى بالكلام، لأن الكلام ليس فقط يؤثر على سمعته وإنما يؤثر على مسيرته، على أفكاره. لذلك أنا أعتقد أن أكثر ما كان يؤذي السبايا بعد واقعة الطف كلام أولئك الكفار ونيلهم لعلي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني كانوا يسبون سب بذيء، كلام مثل طاغيتك. هل كلام هذا ابن زياد يقول لزينب سلام الله عليها وما فعل بطاغيتك؟ كلام يعني كلام جدا تأثير سلبي على زينب سلام الله عليها. والشعراء بيّنوا هذه الناحية ونعم ما فعلوا حينما أوضحوا كيف أنه في مجلس يزيد أسيرة ومنهكة بالجراحات الجسدية أو بالتعب الشديد وغير وغير، وبعدين تسب من قبل شخص ميس وفلس كيزيد بن معاوية رحمه الله عليه. يعني هذا التأثير السلبي. المهم أنه ماذا يفعل المجاهدون بالنسبة إلى هذا الشيء؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يحدد ويقول دع أذاهم، يعني عدم أخذ كلامهم بنظر الاعتبار، عدم التأثر السلبي بكلامهم، لأن هذا الكلام مهما يكون ما يأثر على الواقع، ما يأثر على الواقع في النهاية، في البداية نعم يؤثر لكن في النهاية. وربنا سبحانه وتعالى يمدح المجاهدين مرة حينما يقول ولا يخافون لومة لا، ما يخاف لومة لا، متأثر عليه ما يخاف، يعني ما يفكر فيما يقول فيه الناس، يفكر فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. كثير من الناس يصمد لكن الأعداء يبثون شائعات حوله، وما أكثر ما رأينا في حياتنا، ما أكثر ما رأينا الكلمات البذيئة التي كانت تطلق من قبل أبواق الشياطين. ومع الأسف الشديد بعض الناس المؤمنين كانوا يتلقفون هذا الكلام من غير واعي ويبثوها، وهو كان يؤذي المجاهدين أكثر، باعتبار واحد مثلك ومثلي متدين مؤمن يقول كلام حولك اللي هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. لابد أن إحنا نهيئ نفسنا لسماع مثل هذا الكلام. رجل مثل سعد يجي عند الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين، هذا كان أسوأ من ذاك الخنجر المسموم اللي تلقاه الإمام سلام الله عليه في المدائن، أسوأ من ذاك، لأن هذا كلام ما يجي فد واحد عادي، هذا يجي فد واحد من حواري الإمام يحكي هذا الكلام. ولذلك على الإنسان أن يكون مستعدا لسماع مثل هذا الكلام، ولا يستخفه هذا الكلام ولا يميله يمين أو يسار. وبعض الأحيان واحد يقول والله الناس يقولون شائعة، الشائعة مو دائما حجة. ليش مو دائما؟ الشياع شياع ماكو، الشياع مو حجة دائما. ليش؟ لأن قد يكون هذا الشياع يأتي من أبواق، يعني الاستعمار هو واحد يبث هذا الكلام هنا وهنا وهنا، مثل هذا السفير الروسي اللي صنع البابية في إيران، هو كاتب في مذكراته أنه أنا عند أعطي فلوس للناس، بعض الناس يقعدون في المجالس يقول حتى يقولون هذا صاحب الزمان، أخذوا صاحب الزمان، هو صاحب الزمان. من يقول هذا المال؟ المال الحرام الذي لا يدخل إلا في البطون المشبوهة، في الأفواه المشبوهة، من يقول هذا المال ما كان سبب هذه الشائعة؟ والله الناس قالوا، الناس من قال هذا الكلام؟ نعم إذا حققت شفت الناس قالوا هذا الكلام من دون تأثير خلفيات، من دون تأثير أولئك، بحث آخر. المرحوم آية الله العظمى آية الله الشيخ فضل الله النوري كان رجل كبير، هذا كان عظيم رجل، هذا مو شيء بسيط، هذا كان هذا جو علقوه على الخشبة في ميدان الإعدام كان يسموه، بعدين اسم آخر عنده، هذا علقوه على الخشبة توبخونه في إيران. إذا رحتوا يشوفوا المكان وقبر، سبحان الله، يوم قبر مرحوم والدي في قم في صحن المعصومة سلام الله عليها، إيه بين بينه هالشائعات، والناس يجوا قاموا يصفقوا تحت إعدام وقت إعدام، جمعوا الناس وبعضهم أصحاب لحى وبعضهم معممين بعضهم أقاربه ابنه، قام يصفق حينما أعدم. يعني هكذا الشائعات تؤذي وتؤثر على موسى سلام الله عليه وسلم، على عيسى ابن مريم بهتان عظيم، على مريم بهتان عظيم، على ماكو واحد من الأنبياء والأولياء إلا ونالهم من الكفار الأذى في هذا المجال. ولكن القرآن يسميه أذى. ليش أذى؟ لأنه في النهاية مو سلاح حاسم، ما ينتهي، ما يحسم الموقف، الموقف يحسمه المؤمن المؤيد من قبل الله والمتوكل على الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يشفع هذا الحديث بالتوكل، وهذه من بلاغة القرآن الكريم. في الأماكن الصعبة اللي واحد لما يدخل يشوف صعوبات كثيرة، هنا ربنا يأمر المؤمن بالتوكل. مثلا يقول ربنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لأنه قبول السلم بحاجة إلى نفسية قوية، ثقة بالنفس واعتماد، وهذا إنما يحصل عند الإنسان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني لا تتأثر بكلامهم، لا تنزل راسك لهم. إذا جابوا ضغوط مشاكل وبدأوا يضغطون عليك بطريقة أو بأخرى ويحاولون أن يحرفوك عن الطريق، أن تتنازل عن بعض المبادئ، ودوا لو تدهن فيدهنون، مثل هاي الحالات أنت ابقى على خطك وكلامهم لا يأثر فيك، ولا تطع الكافرين والمنافقين. بعض الناس يقول خب إحنا مثلا في هالقضية هذا خلي نتنازل عنها، يعني مثلا شوية الصلاة نصليها برا حتى الناس يحجون عليها، نصلي في البيت. ولا بالمطار، مطارات الغربية، مطارات الغربية قبلا كان بعض الناس ما يصلي. أنا شخصيا شفت كنت في طائرة، طلعت الطائرة قبل الوقت، آسف، طلعت الطائرة عند الوقت أوائل الوقت وقت الظهر، ونزلت بعد الغروب، بعد غروب الشمس. شفت مجموعة حوالي 200-300 واحد، وناس يعني يظهر على بعضهم ملامح الإيمان، ما صلوا ما صلوا ما صلوا. ومرة أخرى نزلت الطائرة في المطار وكان الوقت يضيق، تركوا الصلاة راحوا على جنطهم يأخذوها، وأقول لهم بابا الآن وقت الصلاة، قالوا جنط. قلت جنط شو تسوي بها، صلاتك راحت. يعني حينما يواجه بوضع غير طبيعي يترك صلاته. بعض الناس شعائر أخرى يتركوها، لا يا أخي أنت إذا على حق ومؤمن بنفسك التزم، التزم بواجبك، ولا تترك في سبيل الله أي عمل حتى تسترضي منه الكافر أو تسترضي المنافق. وهنا من بلاغة القرآن ذكر المنافق، لأنه بعض الأحيان فد واحد مثلك، هيئته مثلك، وياك زميلك، هو اللي يحكي لك بس هذا منافق. أنت لا تقيم الناس بالظاهر، قيم الناس بمواقفهم، بكلماتهم، بخطهم السياسي، بخطهم الاجتماعي. ولا تطع الكافرين والمنافقين. والمثل اللي ضربته قبل شوية في أنه شخص يصعد منبر ويمدح ابن تيمية، ومن يكون ابن تيمية؟ كيف تمدحه؟ أو يصعد منبر ويمدح ظالم، ظالم، الظالم ظالم، يجب أن إحنا نواجهه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قبل كم يوم كان مجموعة من الشعراء عندي، قلت لهم شوفوا الشعراء، قالوا إيه، قلت الشعراء ربنا يصفهم يقول الشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قلت له أنتوا بصورة عامة ومطلقة داخلين في هذه، في إطار هذه الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه مهمة، أنتوا بالنسبة لكم كشعراء لازم تقفون مع الحق، تتخذون مواقف الصريحة والصامدة. هاي القرآن الكريم حينما يجيب عادة إلا، يجيب مثلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشاعر يعني يجب أن ينتصر للمظلوم، هذا رسالة الشاعر. شاعر مثل فرزدق في لحظة من اللحظات شاف الظلم بالنسبة للإمام زين العابدين، رأسا تفجر بذاك النور الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا الكلام اللي ذكره ذاك اليوم أمام ذاك الطاغية هشام الفرزدق، هذا يخرجه من إطار والشعراء يتبعهم الغاب، طلعهم. هذا في شيء آخر، انتصروا من بعد ما ظلموا. طاغية يحارب، الطاغية يجب أن نتجنبه، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت شنو معناه؟
أيها العلماء، أيها الفقهاء، أيها الخطباء، تعالوا فسروا للناس، اجتنبوا الطاغوت. علماءنا فقهاءنا سابقا كانوا يجيبون يقولوا راديو حرام، تلفزيون حرام، روح أيام بالمدارسهم حرام، يعني خلوا فاصلة بيننا وبين الطغاة، وحافظوا علينا وحافظوا على آبائنا. لو من أول يوم كانوا يقولون روحوا وكنا نروح، لكن جنبونا الطاغوت. أما الآن أنت تجي طاغوت طاغوت طاغوت، أنا أخشى أن بعض الناس يحشرون معهم حينما يمدحه، يبرر أفعاله، يبرر أخطائه. ما يجوز لنا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم، خلي أذوك، يعني أذاهم مو لتحارب أذاهم، يعني لتتأثر بأذاهم. وإلا هالآية في توضيح آيات أخرى، هنا أبين موضوع ملاحظة أنه الناسخ والمنسوخ لا يعني في القرآن أنه الآية إجت وخلت الآية الأخرى تنحذف وإلا كانت تنحذف، لا، الناسخ والمنسوخ يعني تبيين القرآن. هذه الآية ما تخالف آيات القتال وآيات الجهاد، آيات الصراع مع الكفار، ذيك الآيات بمكانها، هذا بمكانه، كل شيء بمكانه. وهذه الآية تشبه قوله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أو قوله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذول يعني ما يتأثر بكلام الجاهل، ساعة الساعة هم يا لا يواجه الجاهل. ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر دليل، ودع أذاهم وتوكل على الله، لا تخاف، هنا مكان التوكل، هنا مكان اللي تعتمد على الله. وسبحان الله، كم وكم في حياتي أنا شفت ناس مجاهدون، كانوا مجاهدين، كانوا عاملين، تتناولهم الألسنة بالسوء، وعواصف من الشبهات كانت تدور حولهم، عواصف من الشبهات، ولكن الله أيدهم وسددهم ونصرهم. وحسب قوله سبحانه وتعالى في آية كريمة في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حسب الروايات يعني من ذنبك في ذهن هؤلاء، وأخذ ذجش الشبهات تلاشت، وهؤلاء أصبحوا قادة وقدوة وما أشبه، وكثير منهم ختم لهم بالشهادة وشهادتهم كانت دليل على صدقهم، وكثير منهم أمور أخرى. على أي حال الكلام يطول، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا تفكر من هذا الكافر تترك روح يم ذاك الكافر، قل ما دام هذا الكافر اللي يؤذيني أنا أخذ حماية من ذاك الكافر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من الطائف حينما ذهب بلغ، حسب ما أتذكر في السيرة النبوية، أنه بعض الكفار أجاره، بعدين بعد 3 أيام أو كذا إجي قال أنا طلعت من إيجار هذا الرجل، وأنا الآن ما أريد أبقى تحت حماية كافر إلا إذا يؤمن أنا أكون مع حمايته. يعني هذا حقيقة دروس إلنا، أنه والله يقول الشرقيين يأذون خلنا نروح ويا الغربيين، الغربيين يأذون خلنا نروح ويا الشرقيين، هاي الدولة وذيك الدولة، هاي كلها. وكفى بالله وكيلا، اكتفي بالله، حينما تكتفي بالله وكيلا الله ينصرك. أما إذا أنت تركت هذا رحت يم ذاك، وتركت ذاك يم رحت يم ذاك، هذا صرت سياسي مثل هؤلاء السياسيين اللي يومية تشوفهم على ملعب يلعبون وفي اتجاه يتجهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأن يرزقنا التوكل عليه دائما، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.